أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان أركان من جزية العلم الإجمالي، وقلنا بأنه نستطيع أن نستخلص مما سبق في الحلقة الثالثة ومما تقدم عندنا أيضا في الحلقة الثانية أن أركان العلم الإجمالي هي أربعة. تقدم الكلام حول الركن الأول والثاني. الركن الأول كان هو العلم بالجامع، والركن الثاني كان هو عدم استعادة العلم من الجامع إلى الفرد، عليكم السلام. وأمس بدأنا وشرعنا ببيان الركن الثالث، والذي قلنا هو بمعنى الذي عبر عنه تعارض الأصول في الأطراف، والذي عبر عنه الشهيد الصدر، يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل من الأطراف مشمولا للأصل الترخيص. قلنا نحن أنه بالنسبة لهذا الركن حسب الصياغة التي صيغ بها، وأنه لابد أن تجري الأصول في جميع الأطراف وتتعارض، وحينئذ في هذه الحال يتنجز علم الإجمالي. قلنا نحن أن هذه الصياغة إنما تتلائم مع مسلك الاقتضاء الذي يرى أن العلم الإجمالي مقتضٍ لتجهيز وجوب الموافقة القطعية، أي أنه معلق على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع، وحينئذ نفس وجود الأصل يعتبر ترخيصا في هذه الحالة. غاية الأمر أن هذا الأصل كما يجري في الطرف الأول فيجري في الطرف الثاني، فتتعارض الأصول، وحينئذ ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، بحيث أنه يجب حينئذ الاتيان بكل الأطراف أو بكلا الطرفين. أما إذا كان كنا من القائلين بمسلك العلية كما هو رأي المحقق العراقي رحمه الله، فهذا ينكر إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف فضلا عن كل الأطراف، إذ نفس العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصول، مع أنه نفس المحقق العراقي أيضا يرى إذا كان أحد الأطراف ليس مجرا للأصل فإن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزي. فأصحاب هذه الصياغة أيضا يقولون بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، إذ لا تعارض بين الأصول. والمحقق العراقي لا يمكن أن يتمسك بهذا البيان إن الأصول لم تتعارض فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، إذ أنه يرى أنه لا إمكانية لجريان الأصول لا في طرف ولا في جميع الأطراف بسبب مانعية العلم الإجمالي مع ذلك، إذ نفس العلم الإجمالي علة تامة مانعة من جريان الأصول في بعض الأطراف وفي جميع الأطراف. فمن هنا كان لابد للمحقق العراقي الذي يؤمن بنتيجة هذا الركن، يعني يؤمن بربنية هذا الركن ولكن لا بنفس هذه الصياغة، يعني يؤمن بأنه على فرض أن بعض الأطراف ليست مجرا للأصل، في هذه الحال لا يمكن الإيمان بمنجزية العلم الإجمالي. ولكن كيف؟ يعني نفس النتيجة لا بنفس الصياغة نقول، يعني العلم الإجمالي عنده يسقط عن المنجزية، ولكن هل لأن الأصل لا يجري؟ لا. طيب لماذا قلت بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية يرحمكم الله؟ فمن هنا المحقق العراقي كان ملزما بأن يأتي بصياغة جديدة لهذا الركن. فحينئذ نأتي ونقول للمحقق العراقي ما هي صياغتك للركن الثالث؟ وإلا نفس الركن الثالث بهذه الصيغة غير مقبول عند المحقق العراقي، لا يقبله، وبالتالي في هذه الحالة صيغة المحقق العراقي للركن الثالث بما تنسجم مع مسلكه مسلك العلية هي هذه. يقول هو أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتجهيز التكليف طبعا على كل تقدير، يعني سواء كان التكليف في الطرف الأول فيكون المنجز لهذا التكليف هو العلم الإجمالي، أو كان في الطرف الثاني فالمنجز له هو العلم الإجمالي. فلو علمنا مثلا بنجاسة أحد الإناءين لو وضعنا يدنا على الإناء الأول نقول هذا، لو كانت النجاسة واقعة في الإناء الأول فوجب الاجتناب عنه. منشأ وجوب الاجتناب عنه يعني هذا التكليف ما هو؟ هل يوجد في نفس هذا الطرف منجز من ذاته أم أنه تنجز بسبب العلم الإجمالي؟ تنجز بسبب العلم الإجمالي. لولا العلم الإجمالي لكان مجرى لمن؟ للعصم براء أو الطهر. ونأتي إلى الطرف الثاني، فيكون المنجز لوجوب الاجتناب عن الطرف الأول على فرض أن تكون النجاسة قد وقعت فيه ونفس العلم الإجمالي. نأتي إلى الطرف الثاني، وضعنا يدنا على يحتمل، يعني على فرض لا فقط يحتمل، يعني نقول على فرض أن تكون النجاسة في الطرف الثاني وجب الاجتناب عنه. ما هو منجأ هذا التكليف ووجوب الاجتناب عن البناء الثاني؟ طبعا ليس من نفسه، إنما كان باسم العلم الإجمالي. فتبين عندي بناء على هذا أن العلم الإجمالي سبب للتنجيز على كل تقدير، سواء كانت النجاسة في الطرف الأول فالمنجز هو العلم الإجمالي، وسواء كانت في الطرف الثاني فالمنجز لوجوب الإجتناب هو العلم الإجمالي. فهنا يكون العلم الإجمالي منجزا. أما لو كان العلم الإجمالي ليس منجزا على كل تقدير، بأن كان منجزا على تقدير دون تقدير، كما لو كان عندنا مثلا نعلم بنجاسة، كان عندنا إناء كان متنجسا سابقا وإناء طاهر، أو غير معلوم الحال، ليس بالضروري غير معلوم الحال، ولو فرضناه طاهر لا مشكلة، وقعت قطرة دم في أحدهما على نحو الترتيب، فتولد عندي علم إجمالي بوقوع قطرة دم إما في الإناء الذي كان متنجسا سابقا أو في الإناء الطاهر. نأتي هنا لما نقول في هذه الحالة، هل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا بحيث يجب الاجتناب عن كلا الطرفين أم لا؟ لابد أن نطبق ما ذكره المحقق العراقي. هل العلم الإجمالي صالح للمنجزية على كل تقدير أم لا؟ نأتي ونقول نضع يدنا على الطرف الأول الذي هو معلوم الحالة السابقة وأنها كانت النجاسة، شككنا في نجاسة، الأصل ما هي؟ لا، ما هو المتنجس، فالأصل استصحاب، فنستصحب النجاسة السابقة. فوجوب الاجتناب عن هذا الإناء هل كان بسبب علمنا الإجمالي بوقوع قطرة الدم أم بسبب الاستصحاب الذي كان؟ بسبب الاستصحاب. فببركة الاستصحاب قلنا بوجوب الاجتناب عن هذا الإناء لا بسبب العلم الإجمالي. نعم، لو وضعنا يدنا على الطرف الثاني الذي هو إناء كان طاهرا أو مجهول الحالة لا فرق، فهنا في هذه الحالة نقول هل يجوز ارتكابه؟ لا. لماذا لا يجوز ارتكابه على فرض وقوع النجاسة فيه؟ بسبب وقوع النجاسة المتولد العلم بها ببركة العلم الإجمالي. فالتنجيز ووجوب الاجتناب على الإناء الثاني على فرض وقوع النجاسة فيه إنما يكون ببركة العلم الإجمالي، فهو المنجز لوجوب الاجتناب عن الطرف الثاني، بينما هو ليس بمنجز بالنسبة للطرف الأول، فلم يكن صالحا للمنجزية على كل تقدير، فمن هنا يسقط العلم الإجمالي. وإذا سقط العلم الإجمالي حينئذ الطرف الأول الذي هو مجرى للاستصحاب يجب الاجتناب عنه، أما الطرف الثاني يجوز فيه، لا يرخص في ارتكابه. لماذا يرخص في ارتكابه؟ نشك في نجاسته فنجري الصلاة الطهارة. نقول ولكن هذا مسلك العلية، نقول المانع من جريان الأصل من هو؟ العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي حسب الفرض سقط، سقط المانع فلابد أن يؤثر المقتدي أثره، والمقتدي موجود لجريان الأصل فيجري الأصل بلا أي محذور. فهذه صياغة المحقق العراقي، هو الصلاحية أن يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف على كل تقدير. وأما لو كان أحد الطرفين قد تنجز بمنجز سابق، أي أن المنجزية ليست منسوبة للعلم الإجمالي بل منسوبة إلى شيء آخر كنجاسة ذاتية أو كاستصحاب أو كشيء آخر، فحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. والسبب في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية هي هذه القاعدة التي يقولها أن المنجز لا يتنجز مرة ثانية، لأنه سوف يكون من باب تحصيل الحاصل، وبعبارة الذي يقولونها من باب اجتماع علتين على معلول واحد وهو غير جائز. فلو قلنا بأن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته مع أن أحد الأطراف قد تنجز بمنجز سابق، فحينئذ سوف يكون الوجوب الاجتناب عن هذا الإناء منشأه المنجز السابق كالاستصحاب أو النجاسة الذاتية، والوجوب الاجتناب أيضا منشأه من العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي علة لوجوب الاجتناب والمنجز السابق علة لوجوب الاجتناب، فاجتمع علتان على معلول واحد وهذا غير جائز. من هنا التزم المحقق العراقي أنه في كل مورد من موارد العلم الإجمالي أحد الأطراف لا يكون منجزا بسبب العلم الإجمالي بل يكون منجزا بمنجز سابق، فالعلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. واضح إن شاء الله؟ هذا هو رأي المحقق العراقي. قال وحاصلها، نحن أمس وصلنا إلى هنا عندما قال ومن هنا صاغ المحقق المذكور أي العراقي الذي يقول بالعلية الركن الثالث صياغة أخرى تنسجم مع مبناه بعلية العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية. وحاصل هذه الصياغة العراقية أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه الذي هو التكليف حسب الفرد أو الموضوع، نحن ليس بالضروري دائما أن نحصر المعلوم بالتكليف، وتقدم عندنا سابقا أنه لا فرق بين أن يكون المعلوم تكليفا وبين أن يكون موضوعا على شرط أن يكون تماما موضوع لا يكون جزءا موضوع على جميع تقاديره. فإذا لم يكن العلم الإجمالي صالحا لذلك فلا يكون منجزا، وبالتالي تجري الأصول في الأطراف إذا كانت موردا لجريانها. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأنه اختلت القاعدة ليس صالحا للتنجيز على كل التقدير بل على بعض التقدير دون بعض، لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقدير معلومه، وهذا التقدير غير معلوم فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي، يعني يسقط عن المنجزية. ماذا يترتب على هذه الصياغة؟ يقول ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي الذي قلنا كاستصحاب وما شاكل ذلك من أمارة أو أصل، لأنه لا يكون العلم الإجمالي هو المنجز لهذا الطرف، فبالتالي لا يكون منجزا على جميع التقدير بل على بعض التقدير دون بعض. وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه الذي هو مورد للأصل أو الأمارة، أصل المنجز أو الأمارة مثلا، على تقدير انطباقه على مورد الأمارة أو الأصل، لأنه لو جئنا وقلنا العلم الإجمالي هو النجز هذا الخمر مثلا، لا، الخمر منجز للعلم بخمريته فلا دور للعلم الإجمالي هنا ولا أثر له للعلم الإجمالي، لا ينجزه لأنه قد تنجز بمنجز صادق، لأن هذا المورد منجز في نفسه والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد عليهم السلام.
وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال، فلا يكون له أي للعلم الإجمالي أثرا، ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. من حيث النتيجة وصلنا إلى نفس ما وصلنا إليه في صياغة مسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء كان يقول إذا لم تجد الأصول في جميع الأطراف فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، والمورد الذي ليس موردا لجريان الأصل حينئذ نقول هذا يجب الاجتناب عنه باعتبار أن حسب الفرض هو مورد لأصل المنجز، والأصل الآخر الذي يجري فيه الأصل نأتي ونقول في هذه الحالة الأصل ما هو؟ البراءة مثلا، الحلية، الطهارة، فتجريها فيه. عند المحقق العراقي نفس الشيء، الذي تنجز بمنجز سابق نرفع اليد عنه، دلت الأمارة على نجاسته نرفع اليد عنه ويجب الاجتناب عنه لحجية الأمارة، وحجية الأمارة، وبالتالي في هذه الحالة يجب متابعة الأمارة من هذه الناحية حيث أنها دلت على نجاسة هذا الإناء. بينما الطرف الآخر نأتي ونقول نشك في نجاسته مجرى للأصل، مجرى الأصل نفس النتيجة في الركن الثالث. غاية الأمر جريان الأصل هنا لا لكون هناك أصل لا يجري في هذا الطرف، لا، هذا يتناسب مع صياغة الاقتضاء. بينما صياغة العراق يقول لا، يجري الأصل هنا لأن المانع من جريان الأصل قد سقط وهو العلم الإجمالي، إذ لم يكن صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. طيب ما هو الفرق العملي بين هاتين؟ هل يوجد فرق عملي يعني؟ نعم يوجد فرق عملي. يعني بأي معنى؟ أنه هل يوجد عندي موارد إذا لم يكن هناك فرق من أي ناحية، فقط بالناحية اللفظية صار صحيح؟ هذا اقترح الصيغة بهذا الشكل، جاء هذا غير عبارات هذه الصيغة بعبارات تنسجم مع مسلكه، فهذا يصير وكأنه ليس الفرق لغويا وجوهريا، إنه هو على مستوى الألفاظ. يقول الشيخ الصدر لا، الفرق جوهري ما بين الصيغتين، إذ في بعض الموارد قد يكون بناء على صياغة المحقق النائيني ومن تبعه من أصحاب مسلك الاقتضاء لا يكون العلم الإجمالي منجزا، بينما بناء على مسلك العراقي قد يكون منجزا والعكس صحيح. ومن هنا يترك مثالا لو كان عندي أحد الأطراف في هذه الحالة هو ليس موردا لجريان الأصل، مثلا أعطيكم مثال تقدم عندنا السابق، إذا كان عندي مورد ليس موردا للطهارة كما لو كان النجاسة فيه ذاتية صحيح، فهذا ليس موردا للأصل، والطرف الآخر ما شككنا فيه، بناء على صياغة الاقتضاء هل يجري الأصل في الطرف الذي نجاسته ذاتية؟ لا، فحينئذ في هذه الحالة ليست موردا لجريان الأصل، وهذا الطرف يسير موردا لجريان الأصل. عند المحقق العراقي الآن يعني لعله المثال قد لا ينطبق انطباقا دقيقا، ولكن على فرض في هذه الحالة أو لسبب حتى لا أعطي المثال لأن ضربنا هذا المثال لنبين نجاسة ذاتية وأنها بنفسها منجزة، لو أعطينا مثال آخر، هذا المثال يكون عندي طرف ليس موردا لجريان الأصل لسبب أو لآخر، كما لو كان في هذه الحالة هذا مجهول ما نعلم به توارد الحالتين، في توارد الحالتين هنا لا يمكن جريان الأصل في هذا الطرف، لا استصحاب الطهارة مثلا ولا استصحاب النجاسة لتساقطها، فحينئذ في هذه الحالة وعندي هنا يوجد طرف بناء على صياغة المحقق العراقي هذا ليس موردا لجريان الأصل، لماذا؟ لأن أصل الاستصحاب معارض مع أصل استصحاب النجاسة، استصحاب الطهارة معارض مع استصحاب النجاسة، فتصل النوبة إلى هذا الطرف. طبعا هذا بناء على ما ذكرنا أنه لا تكون الأطراف معارضة ثلاثية بل ثنائية، فهذا الطرف الذي هو مشكوك الطهارة مجرى للأصل، فهنا بناء على صياغة المحقق العراقي هل تعارضت الأصول؟ لا، أحد الموارد ليست مجرى للأصل، والأصل يجري بلا أي معارض ولا أي محذور،
فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. عند المحقق العراقي هذا الطرف ليس مجرى للأصل، يعني لا يوجد فيه منجز، إذ المنجز من هو؟ استصحاب النجاسة، والمفروض أنه ساقط للمعارض، ولكن هل يجوز ارتكابه؟ مع وجود العلم الإجمالي لا يجوز ارتكاب هذا، وأيضا لا يجوز ارتكاب هذا. فعند المحقق العراقي في هذا المثال تأتي صياغته وتقول العلم الإجمالي منجز، بينما على صياغة الاقتضاء هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. فيوجد عندي فرق جوهري بينهما من ناحية الانطباق، لأن بعض الحالات قد تكون بناء على صياغة الاقتضاء العلم الإجمالي ليس بمنجز، وبناء على صياغة المحقق العراقي يكون العلم الإجمالي منجزا، والعكس بالعكس. فلذلك يوجد فرق عملي جوهري بينهما. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الإجمالي، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا. لماذا؟ لأنه قال هو لا حالة عدم تواجد أصل المؤمن، يعني ليس موردا لجريان الأصل المؤمن، لا يكون ثابتا، ولكنه حسب صياغة الثانية للمحقق العراقي يكون ثابتا. لماذا؟ لأن قلنا ليس موردا لجريان الأصل ولا يوجد فيه أصل منجز، فيكون المنجز هو العلم الإجمالي، فحينئذ في هذه الحالة يكون العلم الإجمالي منجزا ويجب الإجتناب عن كلا الطرفين. الآن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام المحاكمة، هل هو من الذين يتبنوا المسلك الأول يعني السياغة الأولى، أم الذي يتبنى هو السياغة الثانية؟ يقول الشهيد الصدر رحمه الله والصحيح هو السياغة الأولى، هذا بناء على مسلكه، يعني بناء على مسلكه مسلك حق الطاعة الذي في هذه الحالة يرى أن الاحتمال منجز عن نحو التعليق، أي أنه موقوف على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع. ففي كل طرف من أطراف العلم الإجمالي احتمال التكليفي يكون موجودا، صحيح؟ وحتى نؤمن من هذا الاحتمال لابد من ترخيص من قبل الشارع، فلو رخص الشارع فحينئذ نرفع اليد عن هذا الاحتمال وعن منجزيته، إلا أنه هذا الاحتمال إذا كان منجزا وموقوف على عدم جريان الأصل أو عدم الترخيص من قبل الشارع، وحسب الفرض أن الشارع قد رخص، إلا أنه في هذه الحالة رخص في هذا الطرف دون هذا الطرف ترجيح بلا مرجح، رخص في الطرفين هذا مخالفة قطعية، فحينئذ نقول يجري الأصل في هذا الطرف الذي هو محتمل التكليف مع هذا الطرف الذي هو في محتمل التكليف، فيتساقط الأصلان ويبقى العلم الإجمالي، يبقى كل احتمال على ما هو عليه من المنجزية، إذ لا مؤمن والمؤمن قد سقط. وهذا ما معنى أنه يجب الإتيان بكلا الطرفين، أي تجب الموافقة القطعية. فتبين أنه حتى على مسلك الاقتضاء، على مسلك حق الطاعة الذي هو عليه الشهيد الصدر، تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على ما؟ على تساقط الأصول. فحتى يكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا لوجوب الموافقة القطعية، ولو كان حقيقة المنجز هو منجزية الاحتمال، إلا أنه قلنا نحن بسبب العلم الإجمالي كان هذا التساقط فينسب إليه التساقط، فحينئذ في هذه الحالة نقول العلم الإجمالي نجز بعد سقوط الأصول، وإلا مع عدم سقوط الأصول فكل احتمال يكون مؤمنا مؤمنا منه. فلذلك الصحيح عنده هو الصياغة الأولى. أما الركن الرابع، هذا تمام الكلام في الركن الثالث. فيصير مثلا يعني الآن في بعض الأحيان نريد أن نقول هذا العلم الإجمالي مثلا يكون ساقطا عن المنجزية، هنا لابد نحن أن نميز، فيأتي إن شاء الله تعالى في التطبيقات لماذا ساقط. نقول الركن الثالث، الركن الثالث لابد أن نميز الركن الثالث بأي صياغة، حتى بالمحاكاة الآن إن شاء الله تعالى بالفقه أو حتى بالخارج، لما تطرح عليكم قضية ويصير بهذه الطريقة يقال والله أنه هنا العلم الإجمالي ليس بمنجز، لماذا؟ أحد الأطراف ليس موردا لجرائم الأصل. هنا لابد مباشرة أن يحضر إلى الذهن هذا بناء على مسلك الاقتضاء، أما بناء على مسلك العراقي فلا بد في هذه الحالة قد يكون المورد من موارد منجزية العلم الإجمالي. فهنا الوقوف عند المباني وتسلط على المبنى يسمح للشخص أن يستطيع أن يحاكي أي دليل أو أي مسألة كانت، فحتى لا يخلط بين المباني يعني ومباشرة يقول صحيح العلم الإجمالي سقط عن المنجزية. هل ترى أنت من مسلك الاقتضاء أم من أتباع مسلك العلية؟ إن كنت من مسلك الاقتضاء فانظر إلى هذه الصياغة، هل هي صياغة تنسجم مع مسلكك أم لا؟ وإذا كنت من مسلك العليين هل ترى أيضا كذلك الأمر هذا الكلام ينسجم مع المسلك أم لا؟ فهذا يسير تسلط على المبنى وتفكيك المباني، فيكون الإنسان في راحة من أمره، يعني يستطيع أن يحاكم وأن يميز وأن يستنبط كذلك الأمر. فلذلك لابد من الوقوف واقعا على المباني واتقان المباني. لا الركن الرابع، وهذا طبعا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من الحلقة الأولى وهو ناظر إلى هذا الأمر، لذلك يعني المهم هو الوقوف على المباني من الحلقة الأولى والثانية والثالثة. وجوف الشهيد الصدر واقعا الهدف، كل الهدف من هذه الحلقات هو التعليم، فقط التعليم، يعني يريد أن يعلم الطالب كيف يفهم الأصول أولا، وكيف يتعاطى مع المسألة الأصولية، وكيف تختلف النتيجة باختلاف المباني. وإلا في بعض الأحيان قد الإنسان يدرس الأصول ولكن لا يدرك الهدف من الأصول، فلذلك النتيجة المرجوة من الأصول لا تصل إليه. الركن الرابع وهذا الركن الأخير، فلحد الآن الثابت عندنا الركن الأول العلم بالجامع، الركن الثاني عدم سيارة الجامع إلى الأفراد، والركن الثالث ما هو؟ الركن الثالث بصياغتين، صياغة المحقق النائيني أو من اتبع المحقق النائيني هي تساقط الأصول وتعارضها، تعارض الأصول وتساقطها في جميع الأطراف، وصياغة المحقق العراقي هي صلاحية العلم الإجمالي للتنجيز على كل تقدير. لحد الآن هذا اتفاق على جميع المباني، مسلك حق الطاعة، مسلك الاقتضاء، ومسلك العلي. الركن الرابع فيه خلاف، والركن الرابع في صياغته المشهورة هي هذه: يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون المخالفة القطعية بعد جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ممكنة الوقوع من المكلف. فلو كان المكلف يعلم بنجاسة أحد الإناءين أو بوجوب إحدى الصلاتين، جاء المولى ورخص في الطرف الأول ورخص في الطرف الثاني، هنا في هذه الحال مع الترخيص والإذن في المخالفة القطعية هل يمكن أن تقع منه؟ نعم يمكن أن تقع منه، في الإناءين بأن يترك كلا الإناءين، في الصلاتين بأن يترك كلا الصلاتين. فالمخالفة القطعية العملية موجودة، والسبب ما هو؟ هو إذن الشارع فيها، وإذن الشارع عبارة أخرى عن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. أما لو فرضنا أنه على فرض الإذن والترخيص في المخالفة القطعية إلا أنها لا يمكن أن تقع من المكلف، فهل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا أم لا؟ قالوا لا يكون منجزا، وهذه هي صياغة الركن الرابع. صياغة الركن الرابع هو أن يكون جريان الأصول الترخيصية في جميع الأطراف مؤديا إلى مخالفة قطعية عملية قطعية ممكنة الوقوع من قبل المكلف، وإلا إذا لم يكن تكن المخالفة العملية القطعية ممكنة الوقوع من قبل المكلف فحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، كما هو الحال في موارد الشبهة غير المحصورة. فإنه في موارد الشبهة غير المحصورة أنا علمت بوجود إناء فيه خمر ولكن لا أعلم وين، في هذا الدار لا في ذاك الدار لا، أنا أعلم بمجموع هذه المدينة مثلا الكبيرة بوجود إناء ضمن 1000 إناء حتى تكون شبه غير محصورة ضمن 1000 إناء وينهم منتشرين في داخل هذه المدينة. هل من الممكن أن يرتكب الإنسان كل هذه الإناءات؟ من البعيد. فوقوع المخالفة القطعية على فرد الترخيص في ارتكاب كل إناء لا يلزم منه الوقوع في المخالفة القطعية، إذ المكلف لا يمكنه عادة وفي بعض الأحيان قد يكون أيضا عقلا أن يرتكب ماذا؟ جميع الأطراف، يعني أن يقع في المخالفة القطعية، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا ويجوز ارتكاب الإناءات، يعني رخص له في ارتكاب كل الإناءات مع علمه بوجود إناء يحرم ارتكابه واقعا. ليش؟ تطبيقا لهذه القاعدة، رخصنا في جميع الأطراف ولكن المخالفة القطعية غير ممكنة. وحتى لو فرضنا أنه شخص يعمل بنجاسة إناء في وطنه مع إناء في كوكب من الكواكب، هل يا ترى هذا العلم الإجمالي يكون منجزا؟ لا يكون منجزا. لماذا؟ لا يمكن وقوع المخالفة القطعية، لأنه لا يمكن أن يرتكب إلا ما هو تحت يده، أما الذي ليس تحت يده فهذا خارج عن محل تكليفه، فحينئذ في هذه الحالة يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذه صياغة المشهور، إلا أن هذه الصياغة كما هو الملاحظ على أي أساس مبنية من أول الأمر؟ مبنية على ترخيص، يعني مبنية على إنكار مسلك العلية، وإلا لو كنا من القائلين بمسلك العلية أصل فرض الترخيص مستحيل، لأنه يتنافى مع قاعدة منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عن أحد العلية. فمن هنا المحقق العراقي يقول أنا بريء من هذا الركن، فلا أعتبر هذا ما ذكره المشهور هو ركن من أركان العلم الإجمالي، فسواء وجد أو لم يوجد فالعلم الإجمالي سوف يكون منجزان. هنا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال أنا لا أقبل هذه الصياغة. لماذا لا تقبل هذه الصياغة؟ على مبنى تقدم سابقا. شوفوا الآن شلون سوف نحاكم هذا الصياغة للمشهور على مبنى من مباني السيد الخوئي. تقدم عندنا نحن سابقا أن السيد الخوئي عندما أشكل بعض الإشكالات ماذا قال؟ صحيح أنه لا يلزم المخالفة على محقق العراقي عندما ذكر الترخيص المشروع، قال له صحيح أنه لا يلزم المخالفة القطعية العملية ولكن تلزم المخالفة الواقعية، فعندما والمخالفة الواقعية قبيحة كما أن الترخيص في المخالفة القطعية العملية قبيح، كذلك الأمر الترخيص في المخالفة الواقعية قبيح، يصبح من المولى أن يرخص لعبده أن يرتكب النجس حتى لو لم يصدر منه ارتكابه. وهنا في مقامنا جريان الأصول في جميع الأطراف، مع كون بعض الأصول بعض الأطراف لا يمكن الوصول إليها، ولكن مع ذلك هذا ترخيص من قبل الشارع في المخالفة الواقعية، إذ معناه رخصت لك في ارتكاب الحرام الواقع، رخصت لك في ارتكاب النجس الواقع، رخصت لك في ترك الوجوب الواقع، فهنا في هذه الحالة وهذا قبيح. فمن هنا السيد الخوي رحمه الله تعالى من هذا الركن ليس بتام عنده من هذه الصياغة. ومن هنا نرى افتحوا منهاج الصالحين ترى أن السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في الشبهة المحصورة وغير المحصورة بماذا قال؟ قال بوجوب الاحتياط، بوجوب الاحتياط. لماذا؟ لأنه على هذا المبنى، لأنه لو أردنا أن نتكلم وفق المبنى القوم الاحتياط في الشبهات المحصورة، أما غير المحصورة فلا يجب فيها الاحتياط. على مبنى السيد الخوي لا يجب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة. لماذا؟ لأن الترخيص في أطراف الشبهة غير المحصورة يلزم منه مخالفة قطعية واقعية ولو لم يلزم منه مخالفة عملية. لذلك يقول أي طبعا يعني الآن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه سوف يعطي صياغة نهائية فيما بعد في بحث الشبهة المحصورة.
الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا، وإلا إذا لم يمكن وقوع المخالفة القطعية فلا يكون العلم الإجمالي منجزا على وجه مأذون فيه، أي يعني على تقدير الإذن في ماذا؟ في هذا، في هذا المخالفة، يعني في ارتكاب الأطراف. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعتان على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، وهذا معناه أن العلم الإجمالي قد سقط عن المنجزية، وإلا لو لم يسقط عن المنجزية فلا يجوز له ارتكاب الأطراف. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأنه كما قلنا هذا يفرق من أول الأمر أن وجوب أن هناك جريان الأصل، أي أن وجوب الموافقة القطعية موقوف بنظره على عدم إمكانه، على موقوف على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع. مع ورود ترخيص يعني مع الإذن حسب الفرض، فحينئذ لا يجب تجب الموافقة القطعية، وهذا معناه أن أسقطنا العلم الإجمالي عن المنجزية. وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك، يعني لا دخل لذلك ماذا؟ في أصل هذا الركن، يعني في كون جريان الأصول في جميع الأطراف مؤديا إلى المخالفة القطعية، هذا ليس له دخل في منجزية العلم الإجمالي، لا فلا دخل لذلك في التنجيز. لماذا؟ لأن هذا مبني على جريان الأصول، والعلم الإجمالي بذاته منجز لوجوب الموافقة القطعية، أي مانعا من جريان الأصول، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف. هذا هو، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول من هو؟ كونها، كون من؟ كون الأصول، كون الأصول مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف، وهذا ما يتنافى مع مسلك العلية الذي يشكل مانع من جريان الأصول. فلذلك المحقق العراقي كما قلنا أنكر هذا الركن. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. هذا على مبناه، يعني هم ماذا قال المشهور؟ حتى لو أردنا نحن أن ندقق فقط حتى نمهن، المشهور قال، هذا المشهور قال جريان الأصول في جميع الأطراف معنى يؤدي إلى مخالفة قطعية، مخالفة قطعية ماذا؟ عملية. سيد الخوي رحمه الله تعالى قال أن هذا لا أقبل، لا يقبله، لا معنى أنه يردها أنه لو تحقق أيضا يقول بالمنجزية الذي يقول بعدم المنجزية، لا يقول غير، ليس كذلك. أنا لا أقبل سيارة المشهورة على مبنى سيد الخوي يقول جريان الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى مخالفة واقعية، مخالفة واقعية ولو لم تتحقق مخالفة عملية. شفتوا هذا الفرق؟ يعني سيد الخوي حتى لو كان هناك مخالفة عملية في هذه الحالة، يعني تحقق مخالفة عملية، يقول بمنجزية العلم الإجمالي، وأكثر من المشهور بل حتى لو لم تتحقق المخالفة القطعية، يعني يترقى سيد الخوي يقول حتى لو لم تتحقق المخالفة القطعية العملية بل تحققت المخالفة الواقعية، فحينئذ أنا أقول بمنجزية العلم الإجمالي. ولذلك قلنا الشبهة غير المحصورة عند السيد الخوي منجزة، يعني يجب الاحتياط فيها، لأنه صحيح على بناء على المشهور ماذا؟ يسقط العلم الإجمالي. ومن هنا ترى من يرى مشكلة المشهور
في هذه المسألة يرى أن الشبهة غير المحصورة ليست موردا لقاعدة الاجتهاد. بينما عند السيد الخوي رحمه الله تعالى رأي كلها مجرد الاحتياط. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى الترخيص في الحرام الواقعي، في النجس الواقعي، في المحظور الواقعي، وهذا قبيح في حد ذاته. فهذا هو الفرق بين صياغة المشهور وصياغة السيد الخوي. فالسيد الخوي صار نقطة رابعة عنده أن جريان الأصول في جميع الأطراف إذا كان مؤديا للوقوع في مخالفة واقعية فإن العلم الإجمالي حينئذ يكون منجزا، أما إذا لم يؤدي إلى ذلك فلا يكون منجزا. أما المشهور قال لا، لا بد أن يؤدي إلى مخالفة قطعية. أما المخالفة الواقعية عند المشهور ما معناها؟ أن المخالفة العملية ليست بمتحققة فيسقط العلم الإجمالي عنه.
لذلك يقول: وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. يقول: وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. وين؟ عند إشكال الشهير السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه على المحقق العراقي، وإيراد السيد الشهيد على ما أورد السيد الخوي. هناك تكلم بمقدار كافي، وسيأتي مزيد توضيح لنفس هذه الصياغة في بحث الشبهة المحصورة من تطبيقات القاعدة. فلذلك هو يقول: كما أن الصياغة المطروحة رأي الشهيد الصدر ما هو الآن من نعرف؟ هل هو موافق على هذه الصياغة للمشهور؟ سيأتي منه أنه ليس موافقا عليها، ولكن في الشبهة غير المحصورة. كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن الذي أتبناها سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من البحث في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، حيث قلنا ونكرر أن البحث في قاعدة منجزية العلم الإجمالي في ثلاثة فصول: في أصل القاعدة، في أركان القاعدة، وقد تقدم الكلام عنهما. بقي الكلام في الفصل الثالث وهو في تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. وفي الكتب القديمة، يعني لو فتح الكفاية أو حتى الرسائل أو بعض الكتب البحوثية، ما موجود اسم تطبيقات. الموجود من هو؟ تنبيهات، تنبيهات العلم الإجمالي، تسمى بتنبيهات العلم الإجمالي. التي ذكرها هنا الشيخ الصدر هي تطبيقات العلم الإجمالي، هي بعينها تنبيهات العلم الإجمالي. وتنبيهات وتطبيقات العلم الإجمالي هي عبارة أخرى عن استثمار ما وصلنا إليه مما سبق. وصلنا إليه مما سبق لأنه نحن قلنا ونعود ونركز عليها. بحوث الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه فيما بينها ترتيب منطقي، ممنهجة منهجية يراعى فيها المتأخر المتقدم بلحاظ المتأخر، والمتأخر يأخذ قاعدته من المتقدم وينطلق. يعني لا يوجد فواصل ما بين الفصول وبين البحوث. في الفصل الأول من قاعدة منجزية العلم الإجمالي استطعنا أن نحقق كما هو المعروف، وتقدم عندكم لعله في الجزء الثالث من المنطق في كتاب البرهان، أنه دائما إذا أردنا أن ندخل في معرفة شيء لابد أن نسأل عنه بماذا؟ بهل البسيطة أو بما الحقيقية؟ بهل البسيطة، يعني نسأل عنه هل هو موجود أم لا؟ إذا وجد نسأل عن ماذا؟ بما الحقيقية؟ نقول: ما حقيقته؟ بعد أن نعرف حقيقته يأتي دور هلية المركبة، ونقول في هذه الحالة: هذا الذي وجد وتلك حقيقته هل يثبت له ذلك أم لا؟ هنا كذاك الأمر. علم إجمالي، ما هو العلم الإجمالي؟ عرفنا العلم الإجمالي. ماذا يفعل العلم الإجمالي؟ ينجز الجامع. أحسن. هذا العلم الإجمالي ما هي قواعده؟ بعد كله في دائرة ما الحقيقية، فبين لنا قواعد. الآن يريد أن يقول في هذه الحالة: هذا العلم الإجمالي بهذه الأركان، على فرض سقوط بعض الأركان، هل يبقى العلم الإجمالي على المنجزية؟
دخلنا وين؟ في هالية البسيطة. فهنا أيضا كذلك الأمر، البحث الآن في تطبيقات منجزية العلم الإجمالي مترتب على البحث السابق، وهو أننا أسسنا أن للعلم الإجمالي له أركان أربعة، فهذه الأركان هي قوام العلم الإجمالي. أي خلل يصيب هذه الأركان كلها أو بعضها فحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. والتطبيقات الآن التي سيطرحها شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه سوف يطرح سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وكل مور يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لابد أن نبحث أي ركن من أركان العلم الإجمالي قد اختل. فلذلك البحث حقيقة في هذه الناحية، في ناحية أن العلم الإجمالي الذي له هذه الأركان في حالة سقوط العلم الإجمالي لابد أن يكون قد اختل ركن من هذه الأركان. ما هي هذه الحالات التي يختل فيها الأركان؟ هنا محط البحث. لذلك يقول تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد منها بطلت منجزيته، وإلا لو بقي على المنجزية لما كان ركن. وتعرفون أن البيت له أركان أربعة، إذا راح ركن لابد أن يهوي هذا البيت، فهنا هكذا، وإلا لو لم يهوي البيت لما كان ركنا من أركانه. وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لابد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها، وإلا فلا مبرر للسقوط طالما أن جميع الأركان قد تحققت. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. الحالة الأولى هي حالة زوال العلم بالجامع، أي حالة زوال الركن الأول من أركان العلم الإجمالي. وهذه الحالة الأولى فيها صور، وكل صورة تشكل في هذه الحالة ماذا؟ جزءا من زوال العلم. يعني نرى كيف يمكن أن يزول العلم الإجمالي، هي حالات وصور وكيفيات لزوال العلم الإجمالي، لزوال العفو، لزوال العلم بالجامع. وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. طبعا تطبيقات جدا مهمة، تطبيقات إذا صح التعبير هي الممارسة العملية للعلم الإجمالي. وإن شاء الله تعالى بعدين تتضحكم أكثر القضية. الآن الفقيه يبرز فقاهة ويبرز أصوليته وين؟ بهذه المنجزات، بفروع العلم الإجمالي. فروع العلم الإجمالي جدا مهمة، والتطبيقات هي طريق لهذه الفروع إلا أن تكون هي فروع بحد ذاتها. لذلك مهم جدا واقعا الإنسان أن يتسلط على العلم الإجمالي. إيه